يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، كان أيضاً بدوري يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه النجرة في النفوس الطيبة، وأن أنزل ضيفاً في هذه البلدية أو دائرة العطاف المحروسة، والشكر كله لله عز وجل الذي وفقنا إلى هذا اللقاء، الذي نسأله تعالى أن يجعله طيبا مباركا فيه، كما أننا نوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى صاحب الوليمة أخينا أيوب الذي كان سببا في لقائنا واجتماعنا، والشكر موصول إلى جميع الإخوة القائمين على هذه المداخلة والحاضرين والمستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذه المداخلة فأثرت أن أذكر أثرا من آثار السلف الصالح في تقرير هذا المنهج القويم والمسلك السليم، وهو ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وهنا نكتة، إذا كان الإمام مسلم روى حديثا أو أثرا في المقدمة فإن منهج العلم يقتضي أن تقيد وتقول روى في مقدمة صحيحه، أما إذا رواه في أصل الكتاب فيقتصر على قوله رواه مسلم. والفرق بينهما أن أحاديث المقدمة لم يلتزم فيها الصحة، ونظيره فعل البخاري في صحيحه، فقد ذكر أحاديث كثيرة معلقة حذف أسانيدها. فمنهج العلم يقتضي أنه إذا روى البخاري حديثا معلقا أن تقول أخرجه البخاري، إما أن تقول تعليقا أو معلقا، أما إذا خرجه في الأصل فتقتصر على قولك أخرجه البخاري. والفرق بينهما أيضا أن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري أقسام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، بل إن البخاري نفسه كان أحيانا يشير إلى ضعفه بقوله روية بصيغة التمريض، أو أن يقول يروى. فمسلم روى بإسناده في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، أو فانظروا عما تأخذون دينكم. هذا الأثر روي أيضا عن بعض الصحابة كعلي وعبادة بن سلام وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، كما روي عن بعض السلف منهم ابن المبارك و الإمام مالك وغيره. لكن اشتهر عن الإمام ابن سيرين رحمه الله. وهذا الأثر تضمن وصية جامعة ونصيحة نافعة، وكأن عليه نصف من النبوة، حتى أظهر أصلا مهما من أصول الدين وأصول أهل السنة في تلقي الأخبار وأخذ العلم عن الرجال. فقوله إن هذا العلم هو يوصل علم الحديث أو الإسناد، لأنه في رواية أخرى قال: انظروا عمن تأخذون الحديث فإنه دين. والروايات بحسب بعضها بعض، ولهذا ذكر بألف اللام التي هي للعهد. فالعلم هو علم الحديث النبوي الشريف، لأن الله عز وجل أنزل عليه القرآن ووكله ببيانه وتبيانه، فقام صلى الله عليه وسلم ببيان أحكامه بتفصيل مجمله وتقديم مطلقه وتخصيص عمومه وتوضيح مشكله. وما أشكل عن الصحابة في القرآن الكريم إلا بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن كلها من في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأخذ 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نفهمها ونعمل بها ونحفظها. كان يأخذون 10 آيات لا يتجاوزون هذه 10 حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها. ثم قال: فتعلمنا العلم والعمل وحفظنا القرآن. فهذا يدل على أن الصحابة أخذوا معاني القرآن كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد تواتر لفظه ومعناه، وأن الصحابة لم يختلفوا فيه، وإن رام بعض أهل الأهواء تأويل الآيات المتعلقة بصفات الباري عز وجل. لهذا كان أئمة السلف يتحرون من سماع القرآن إلا عن من يثقون فيه ولا يسمعونه من أهل الآباء خشية أن يحرفوه، كما ثبت عن ابن سيرين أنه جاء رجلان من أهل الأهواء فقال له: نحدثك؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك القرآن أو نقرأ آية؟ قال: لا. فقال بعض جلسائه: لما ما تركته يقرأ عليك آية؟ قال: خشيت أن يحرفاها فيقع في قلبي ويحدث شيئا في نفسي. فلم يسمع منه آية واحدة من القرآن لأنهما كانا من أهل البدع والأهواء، وخشي رحمه الله أن يحرف آيات الله عز وجل المتعلقة بإثبات أسمائه وصفاته، كما حرفت الجهمية قوله تعالى: استوى على العرش، قالوا: استولى، فأضافوا اللام استولى حتى يضيفوا صفة الاستواء لله عز وجل. لهذا قال السلف: لام الجهمية كنون اليهودية، لأن الله عز وجل قال لليهود وقول حطة، أي حط عنا خطايانا، فقالوا باستهزاء حطة، فأضافوا النور أضافوا النور. وأما الجهمية فأتوا لقوله تعالى استوى، أثبت صفة العلو لله عز وجل، قالوا استولى فأضافوا النعم، فكانوا كما لا يسمعون الحديث إلا ممن يثقون، كذلك لا يسمعون القرآن إلا ممن كان من أهل السنة. ولهذا قال ابن سيرين فانظروا أي تحرروا واحترزوا عمن تسمعون هذا الحديث، عمن تسمعون هذا الحديث، فلا تسمعونه عن كل من هب ودب، إنما تسمعونه على من كان مستقيما على السنة متبعا لها، ولا تسمعونه إلا الذين مالوا عن السنة وانحرفوا. فتضمن هذا الحديث من كنوز العلم ودروب المعرفة، فمن وفق إلى فهمها واستنباطها فقد فاز وغنم، كأنه يجعل له ركنا ركينا أصلا أصيلا يأوي إليه، فلا تلعب به الأهواء ولا تأخذه ذات يمين وذات شمال فتلقيه في مستنقع البدع والمحدثات. ومن حرمه فالخير قد حرم. فأنا أعرج باختصار على بعض فوائده وإن كان فوائده كثيرة، فأقف وقفة مع هذه الفوائد. الوقفة الأولى أن هذا الحديث أصل في الجرح والتعديل، وأصل في العناية بالإسناد، فإن الإسناد والإسناد وسلسلة الرواة الذين سمعوا الحديث بادئا في بدء من الصحابة، فالصحابي يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي يسمعه من الصحابي، وأتباع التابعي يسمعون من التابعي، وهكذا إلى أن يصل إلى أصحاب كتب الحديث. هذا يسمى الإسناد، فهو سلسلة الرواة. هذا الإسناد هو أصل الدين، لأن به حفظت السنة وميز بين سقيمها وسليمها وبين صحيحها وبين ضعيفها. وهذا الإسناد من الدين، لا يوجد في أي ديانة على اختلاف مللها ونحائها، فقد استأثرت هذه الأمة بهذا الإسناد، ولهذا حفظ الله عز وجل هذا الدين وحفظ القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة فكانوا يروون أخبار أنبيائهم بقال وقال وقال وسمعته، ليس لها خطام ولا زمام، فدخلها الكذب على أنبيائهم كما دخلها التحريف والتصحيح، فليس هناك تحت أديم السماء كتاب صحيح سليم من التحريف والتصحيح إلى القرآن. أما هذه الكتب السماوية الآن كما هي الآن من الزبور أو الإنجيل أو التوراة، فهي محرفة، دخلها التحريف ونسبت إلى الله عز وجل، فهي محرفة وليست هي كما نسبت على الأنبياء. أما الإسلام فقد تكفل الله عز وجل بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، فحفظت السنة بهذا الإسناد. لا يوجد في ديانة من الديانات هذا الإسناد، كما قال بعض العلماء إن الأمة الإسلامية استأثرت بهذه العلوم، استأثرت بعلم الإسناد، استأثرت بعلم الألسان. لا يوجد ملة على وجه الأرض اعتنت بضبط الألسان إلا أمة الإسلام. إذا هذا الحديث فيه الاهتمام بالإسناد الذي هو عمدة علم الجرح والتعديل، والجرح والتعديل هو الذي حفظت به السنة وعرفت مراتب رواتها وعرف طبقاته وميزت بين طبقات الثقات والعدول وطبقات المجروحين من الكذابين والوضاعين والضعفاء، وصار هذا العلم مدونا في كتب أئمة الحديث، وصار هؤلاء الرواة معروفين عند أئمة الحديث، ومن لم يعرفوه حكم عليه بالجهالة. لكن هذا العلم لم تطوى صحائفه ولم يأكله الزمان وشرب، بل بقي ساريا إلى هذه اللحظة التي أحدثكم ويبقى إلى قيام الساعة، لأن هذا العلم به يحفظ الدين ويميز به بين الصادق والكاذب وبين المتبع والمبتدع وبين السلف وبين الخلف. وهذا لا ترى أحد ينزعج وينكر علم الجرح والتعديل إلا لخشية إصابته بصوته، وإلا فإن هؤلاء طبقوا قواعدهم على الرواة وأن تطبق على من انتصر للدعوة من الدعاة. فكما تكلم من الأوائل جرحا وتعديلا صيانة للسنة، كذلك تكلم في المتأخرين جرحا وتعديلا صيانة للاعتقاد الصافي والمنهج السليم. فلا زال أئمة السنة يتكلمون ويحذرون ويجرحون أئمة البدع والأهواء كما هو معروف في كتب اعتقاد السنة، سيما في عقد باب في التحذير من البدع وأهلها. النقطة الثانية هي أن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب أخذ العلم من أهله، الثقات العلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عبوره، فهو الميزان المستقيم والفسطاس القوي في الرواية عمن تأخذ العلم. فلا تقرب العلم، والعلم شريف وعظيم، فلا تتعلم ولا تقربه إلا من كان أهلا بهذا العلم. ولا يكون أهلا لهذا العلم إلا إذا جمع وصفين اثنين. الوصف الأول أن يكون عالما، أن يكون من أهل العلم قد جمع قواعد العلم وأصوله فقها أو حديثا أو تفسيرا فيكون من أهل العلم. ويكون أيضا في الوصف الثاني من أهل السنة، فإذا اجتمع هذان الوصفان فشد أصدره والتزم غرضه، فإنه ينفعك في علمه وبعقيدته ومنهجه. وإذا اختل أحد الوصفين فقد اختل الطرف، فقد يكون المرء عالما لكن يكون من أهل البدع والأهواء فيضرك في عقيدتك، قد ينفعك في العلم لكن يضرك في عقيدتك. وإذا كان من أهل السنة كان صافيا المعتقد سليم المنهج لكن كان جاهلا أو متعلما فيضرك في علمك. فلا تنتفع بعلمه وصفاء اعتقاده وسلامة منهجه إلا من اجتمع في هذا الناس. فإذا اختل هذا الشرط فالسلامة في تركه وابتعاده عنه. وهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فقد لقيت 70. ثم أشار بيده إلى المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، أشار بيد مسلم ممن يؤتمن في دينه ولم نسمع منه شيئا. لماذا؟ قال لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، كانوا عدولا، كانوا ورعين، كانوا ثقاتا في أنفسهم، لكن لم يكونوا من أهل العلم 70، فلم يسمع منهم شيئا. قال ويأتي بشهاب الزهري فيزدحم على بابه. وكان يقول أيضا لا يؤخذ العلم عن أربع، عن سفيه معلم بالسفر، رجل سفيه في خلل في عقله في كفه، إلى درجة أنه أن يكون أشبه بالمجنون. السفه هو الطيش وقلة الفهم، فهذا لا يقال عنه العلم، ولا يسمع له الأقوال، ولا تروى له الأخبار. قال وصاحب الهوى يدعو إلى هواه كأهل البدع الذي أحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وأحدثوا في جوهر الدين ولبه وأصله وهو الاعتقاد، فاتبعوا أهواءهم، فلا يسمع لأهل البدع والأهواء، لأنك إن سمعتهم سيضلونك عن سبيل الله عز وجل. أيضا قال ولا يسمع للكذاب الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالكذاب ساقط الأداء، لا يسمع لأخباره ولا يؤخذ عنه العلم، كما لا يؤخذ العلم عن الصنف الرابع وهو صاحب ورع وعبادة، إلا أنه لا يفهم من هذا العلم شيئا، وهو الجاهل، كما شبه الله عز وجل كالحمر تحمل أسفار لا تدري ما في البلاجع، فهو يسمع الحديث لكن لا يفهم معناه، هذا لا يؤخذ عنه. فهؤلاء الأصناف الذين لا يؤخذ عنهم العلم، هذا فيما مضى. وقلت إن هذه القواعد مستمرة ومن ينكرها لا ينكرها إلا لأنه متهم في عقيدته أو في منهجه، كما جاءني مرة أحد من غلاة التكفير وقال أنتم تهتمون بالجرح الجرح الجرح، قلت له هل الخلاف الأمة قائم لسد قائم؟ قال قائم، فإن الأمة مختلفة في عقيدتها فضلا عن الفقه، وإن كان الفقه الخلاف فيه بمثل الشريعة، بل اختلفوا حتى في الذات الإلهية. أهل السنة أثبتوا أن الله في السماء مستوى على عرشه، وأثبت له الأسماء والصفات كما وردت في القرآن والسنة. أما باقي الطوائف منهم من أثبت سبعة كالأشاعرة، منهم من نفى العلو، منهم من نفى الصفات، منهم من أثبت الأسماء دون مسميات، كيف اختلف الدليل في ذات الله المقدس؟ إذا الخلاف قائم. قلت يوم تصبح الأمة على قلب الراجل الواحد عقيدة، أي على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجا، حين تكمل بكتب الجرح والتعديل في البحر. أما والحال أن هذا الخلاف قائم، فإن الجرح والتعديل يبقى قائما حتى يتميز أهل السنة من أهل البدع، ويتميز السني من المبتدع. الآن فقد ظهرت كثير من الجماعات وكثير من الحركات، هنا للأسف كلها تنتسب إلى السنة، ويصدق فيها قول الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. فكل يجعل نفسه من أهل السنة ويتعلق بمشجبها، لكن أصولهم أفكارهم مناهجهم مباينة ومناقضة للسنة ولعقيدة أهل السنة ولمنهج أهل السنة. فهؤلاء أيضا لا بد أن يحذر منهم اتقاء لشرهم ولفتنتهم، كخوارج العصر من التكفيريين والإرهابيين، ويحظ بهم السروريون وكل من انحرف عن منهج أهل السنة، وأيضا يلحق بهم من أراد أن يقرب بين هذه الحركات مع تباين أفكارها وتباعد مناهجها، لكن من باب التمهير تمهير الدعوة، فيعني يجمع ما تفرق أو يجمع أمور المختلفين المتفرقة أو يجمع بين المختلفات. والمنطق السليم والعقل السليم يقتضي الجمع بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. فهذه الحركات التي تعمل في حقل أو في ساحة الدعوة لا بد أن يعلم منهجها وعقيدتها كما يعلم مستوى العلم. فإن كانت على الجاد على منهج أهل السنة مع الاتصاف بالعلم النافع، فضع يدك على ركبته واصغي إلى عظومه واستفد منه. أما إذا اختل وصفه فضلا إذا اختل الوصفان، يعني لا في العلم ولا في النفي، لا علم ولا منهج، لا علم ولا عقيده، فهذا ابتعد عنهم بعد السماء عن الارض. الوقفه الثالثه انه يقتضي هذا ان هذا العلم فانظروا عمن تاخذ دينكم يقتضي اختبار من يكون أهلا لأخذ العلم عنه، يمتحن هل هذا هو أهل أن يؤخذ عنه العلم من حيث مستواه العلمي وأيضا من حيث اعتقاده، سلامة اعتقاده وصفاء منهجه الاختبار، كما كان أهل السنة يختبرون الناس. بل قال البربهاري في عقيدته قال المحنة في الإسلام بدعة أي بدايتها، لأن الصحابة كانوا أقل رجل واحد والعقيدة كانت واحدة، وإنما بدأت الفرق بالفتنة كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قالوا كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجاله، فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه وإن كانوا من أهل البدع تركوا حديثه. فلما وقعت الفتنة صار يسألون عن حال أو أحوال هؤلاء الرجال، فإن كانوا من أهل السنة أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الحديث، وإن كانوا من أهل البدع والأهواء تركوه. إذن لما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظر، قال فانظر تحرى وتوقع من تأخذ العلم، يقتضي الامتحان والاختبار. لهذا انتبه هذا إمام السنة البربهاري لما قال هذه العبارة ثم استدل بهذا الأثر، قال أما اليوم فيختبر الناس بالسنة ثم تلا هذا الأثر، اليوم يختبر الناس بالسنة ثم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه فيختبر. كما كان أهل السنة يعتبرون الناس برجال أهل السنة، كما قال بعض السلف: إذا رأيت رجلا يقع في الإمام أحمد فاعلم أنه مبتدع. إذا رأيت رجلا ينال من إمام السنة الإمام أحمد فاعلم أنه مبتدع. وقال آخر: قريبا مثل ما قال إلا أنه رماه بالزندقة، فاتهمه الإسلام. وقال: الفرق بين المسلم وبين الزندقة في امتحان بالإمام أحمد. وبعضهم قال إن حب الإمام أحمد من السنة، ونقول إن حب أئمة السنة، حب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والسفيانيين والأوزاعي والحمادين وغير من أهل السنة، نقول من السنة، فلا يحبه إلا سني ولا يبغضه إلا مبتدع. ويلحق به أهل السنة في عبر الأصول والدهور وفي كل زمان ومكان. فمن أحب علماء السنة فهو سني، ومن أبغض علماء السنة فهو مبتدع. ومن أحب السنة وأهلها وعلماءها ومشايخها والمتبعين لها فهو منهم وهو السني، وهذه علامة على الموالاة. ومن أبغض علماء السنة أو أبغض السنة وعلماءها ومشايخها والمنتسبين إليها فاتهمه في ديانته، وإن زعم أنه سني. لكن والدعاوي إن لم تقيم لها بينات أصحابها أدعياؤه. وما قيل في أحمد قاله أحمد في إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت رجلا يناول من مالك فاعلم أنه زنديق. لأن هؤلاء العلماء علماء السنة سخرهم الله عز وجل لنصرة دينه والذب عن سنة نبيه، فقد نقلوا هذا الدين غضا طريا خلف عن سلف وآخر عن أول حتى وصل إلينا صحيحا سليما، لم تمتد إليه غرما عبر هذه العصور والدهور يد التحريف ولا التصحيح. وصغار المسلمين يحفظون القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مدونة في كتب السنة في كتب الحديث، وبعض أئمة الحديث عني بجمع الأحاديث الصحيحة كالشيخين البخاري ومسلم. فهذان الكتابان أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فحفظ القرآن وحفظت السنة كما حفظ اعتقاد أهل السنة ومنهج أهل السنة، فلا يحبه إلا سني ولا يبغضه إلا مبتدع. إذا لابد من الاختبار والامتحان. أيضا هذه القاعدة الأثرية تهدي كل القواعد التي أنشأها هؤلاء المخالفون لتبرير منهجهم المنحرف. لهذا أول ما ترى هؤلاء القوم ينكرون هذا المنهج الرباني النبوي الأثري، منهج الجرح والتعديل، وهو بيان أحوال الناس إذا ظهر منهم مخالفة لمنهج أهل السنة. وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل يستأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بإسراف العشيرة. فكلمة بإسراف هي بمعنى الذنب، وهذا أصل في الجرح، أي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه تبشفش في وجهه، قالت عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت. ولما دخل تبشفش في وجهه قال عائشة: متى علمتني فاحشا ومتفحشة. وأيضا قال لي أبي ذر رضي الله عنه لما عجر مولا له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجرته بأمه؟ هذا مستنكر عليه. أعجرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. الوقت الرابع هو إذا علم حال هؤلاء الذين ظهر منهم إما الجهل بالعلم، والجهل داء قاتل وشفاء في الترتيب، الأمران في الترتيب متفقان، والعلم المستند من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين رأي فلان؟ إذا كان كذلك فيقتضي التحذير ممن تشبع بما لم يعطى في العلم، فانتسب إلى أهل العلم بثوب مستعار وليس من أهل العلم، وإنما هو متشبع بما لم يعطى، إما أنه تسلق سلم العلم، وإما أنه رفع الجهاد، وإما أنه كما قيل صار عالما بجهل غيره، صار عالما بجهل غيره، كما قيل في مثل السائر: إن البغاة بأرض ما يستنسر، البغاة هو الطائر الصغير، لما خال له الجو ولم يجد النسور تحوم في السماء، يعني هو طائر صغير وصار تشبه بالنسر يستنسر، فرفع من حيث لا يستحق الرفع. ومنهم أيضا من تشبه بالعلماء وليس منهم، وإنما نال هذه الحظوة بالسطو على عمل الآخرين، فوقع في السرقات العلمية وابتلي بالسطو على كتب الناس، ويسرق الفتاوى من هنا وهناك وينسبها إلى نفسه، ونستنظر إليه أنه المجدد، أنه مفتي الديار الجزائرية ومفتي الغرب الإسلامي، وأنه أنه أنه، وحقيقة الأمر أن جهوده كلها هي جهود الآخرين، سطى على كتب الآخرين. فمثل هذا الصنف لا بد أن نحذر منه، لأنه متشبع بما لم يعطى، كما أنه من تلبس بالعلم لكن اعتقاده فاسد ومنهجه منحرف أيضا لا بد أن يحترس وأن يتقى منه. وقد قال ابن مهدي قال: سألت ابن المبارك والثوري وشعبة ومالكا رحمهم الله عن رجل متهم بالكذب، رجل متهم بالكذب، فقالوا جميعا: انصره هذا دين، انصره، هذه ليست غيبة، هذا دين، حتى يحترز الناس من بضاعته المزجاج أو من كذبه. وهذا كان يقول بعض أئمة الحديث، يقول لصاحبه: تعال نغتاب ساعة أو نخرج نغتاب في سبيل الله، فكانوا يسمون الجرح غيبة في سبيل الله. وقد أنكر على بعض الأئمة أئمة الحديث وقيل: أما تخشى أن يكون فلان خصمك يوم القيامة؟ قال: أن يكون فلان خصم يوم القيامة أهون من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة. يقول في معنى الحال، يقول: قد علمت أن فلانا كذاب، فلما لم تبينه؟ ولما لم تنصر سنته ببيان حول هؤلاء الرواج؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب عليه، وهذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون مما لم يقع في زمانه فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الدجالون الكذابون، منهم من يدعي النبوة ومنهم من وضع أحاديث كثيرة في مختلف أبواب الدين كذبا واختلافا ووضعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قيد هؤلاء أئمة الحديث فكشفوهم وفضحوهم على رؤوس الأشهاد، كما قال ابن مبارك رحمه الله: لولا أهل المحاضر، يعني علماء الحديث، لولا أهل المحاضر لخضبت الزنادقة على المنابر، لولا أن الله سخر هؤلاء الرجال لقامت دولة أهل البدع ولفسد الدين وانهدم الاعتقاد وسادت الفرقة وأمت المحنة وعظمة الرزية والبلية. لكن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. إذا هذا الأمر يقتضي التحذير ممن تلبس بالعلم وليس من أهل العلم، وممن تلبس بالعلم وهو من أهل البدع من الخوارج أو التكفيريين أو كان من الأهواء من الصوريين والتبعيين وغيرهم من هؤلاء ممن يعني تلبسوا بأهل السنة وهم حرب على أهل السنة. الوقت الرابع أو الخامس، ولا أختم بها لأن الوقت دهمني وأني وراء السطر، هي أن هذه القاعدة هدمت كل القواعد التي شيدها هؤلاء المخالفون ليضربوا بها منهج أهل السنة، يضربوا بها منهج أهل السنة عقيدة ومنهجا. فإذا علمنا أن الدين أن التحري عما أن التحري في تلقي العلم وأنه من الدين يدان به، هو دين العلم، دين يدان به، والعلم هو وسيلة استنباط الأحكام من القرآن والسنة. إذا لابد تكون هذه الوسيلة محكمة ولا تكون مضطربة مغشوشة، ولا تكون محكمة إلا إذا أحكمت بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وإن هؤلاء المخالفين أحدثوا هذه القواعد من أجل ماذا؟ من أجل تبرير وتمرير منهجهم. أنت تسمع لبعضهم يقول: ليش عليكم بالعلم واتركوا هذه الخلافات؟ وسبحان الله، يعني ابن سينا قال: العلم عليك بالعلم فإن العلم دين، فكيف تهتم بالعلم ولا تدري مصدر تلقي هذا العلم؟ فيصير حال هذا الطالب كحاقب الليل، كالذي يحتطب الليل فيخشى أن يضع يده ولا أفعى، يظنها حطبا وهي أفعى فتندبه. فكيف يعني تطلب علم دون بيان المصدر الصافي في تلقي هذا العلم؟ فالعلم مع تصحيح المصدر أخوان شقيقة لا يفكر، ومن هم بالتفرق بينهما إلا يذل قدمه ويضل فهمه، فحتما سيقع ولا محالة في هذه المخالفات وفي هذه المهالك ويقع في هذه المهالك. فيقول لك أن يهتم بالعلم، نعم تهتم بالعلم في الوقت نفسه، تهتم عمن تأخذ هذا العلم لأن العلم دين. وإلى هذه العقيدة، هذه الكلمة المطاطة تقتضي أنك تطلب العلم من كل من هب ودب، تطلب العلم من التكفير، من الخارج، من الإرهاب، من الصرور، من أي واحد مخالف. لكن لما قال ابن سيرين هذا دين فإن يضبطك ويضعك على السكة الصحيحة، أين تأخذ العلم؟ تأخذه من مصدر صافي. أين تسمع البعض يقول لك: نحن دعاة لقضاة، إن هذه القاعدة جرت على ألسنة المخالفين المنحرفين، وبعضهم ينسبها إلى رأس التكفيريين وسيد طبر الذي سنة سنة التكفيريين. كيف الدعاة لقضاة؟ هذا تناقض منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن أنبياء الله كلهم أجمعين كان يدعون إلى الله، وكان يدعون إلى التوحيد كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان كل واحد منهم يقول لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه مفتاح دعوتهم، يدعون إلى التوحيد، فمن آمن به واتبعه فإنه منهم وهو مؤمن، وأما من كفر به ولم يتبعه فلم يقولوا نصبر، بل قضوا فيه بحكم الله عز وجل، قضوا فيه بحكم الله عز وجل، ونفذت فيهم سنة الله الكونية فأهلكهم. فهذا نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم وادوا بالخيرات والبركات والمسرات، إلا أنه طلبه أن يعبدوا الله ولا يشرك به شيئا، وقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال البنين وبنين، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. لكن لما لم يستجب لدعوته ماذا فعل؟ هل قد نصبر ونبقى ننصح وننصح وننصح، أم أنه دعا على قومه فقال؟ وقلت لرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفارا. لما يئس من توبتهم ويئس من إيمانهم دعا عليهم وأخبر أنهم إن تركوا سيجدون كل فاجر كفار ويحارب عباده الموحدين. لقد النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه للتوحيد ولقي في ذلك أصناف الشذا وأنواع الأذى، حتى ذهب إلى الطائف يدعو إلى ما فيه فلاحهم فأخرجوه بالحجارة، فصبر صلى الله عليه وسلم. لما هاجر وأقام دولة الإسلام بالمدينة فرض عليه الجهاد، وما قام صبر عليهم بل دعا عليهم، دعا على كفار قريش وقال: اللهم عليك بسني كسن يوسف، وكان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وقد رؤوا يوم مضر تضرب أعناقهم. فقضى فيهم بحكم الله عز وجل. فهذه قاعدة فاسدة تهدم قواعد أهل السنة بل منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، ويتوسع بعضهم ويعقد ألوية التنجير والتخذيل هذه الدعوة، فيتهمون هذا المنهج الصافي الذي فرق بين السروريين وبين أهل السنة، وفرق بين أهل السنة وبين الخوارج وبين التكفيريين، ويروم البعض إلى زمنمة الجميع. والدعوة السلفية لا تعرف الغمغم ولا تعرف الدغدغة، بل هي دعوة واضحة وأصولها ثابتة لا إشكال فيها ولا احتمال، فهي عقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يهون من هذه الأخطاء العلمية والأخطاء الدعوية والمنهجية. ما يقول إيش فيه؟ تاب، تاب خلاص، فيه يعني تاب خلاص. يا عجبا، يعني تاب خلاص، هكذا تهول أمور العقيدة وأمور المنهج، تهول. يعني إنسان يأتي على أصول السنة بالهدف ويعرف أذوية المخالفين ثم أخطأ. أهل السنة كانوا يعظمون الخطأ، كانوا يعظمون الخطأ إذا كان الخطأ متعلقا بأصول الاعتقاد أو بأصول المنهج الصحيح. هذا الكلابيسي لما خرج ببغداد وأراد أن يجمع بين قول أهل السنة على رأسهم الإمام أحمد وقول الجهمية لما قالوا القرآن مخلوق، واتفق أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن كلامه يقتضي النفي، صفة الكلام عن الله عز وجل، وهذا يقتضي الكفر بالقرآن الكريم، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وفي الآية ويسمع كلام الله، فالقول بأن القرآن مخلوق هذا يقتضي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، من نفى صفة الكلام فقد كفر بهذه الآية. فخرج هذا الرجل أراد أن يوفق، كما يسعى البعض إلى التوفيق بين المفترق ويجمع بين المفترق، أراد أن يوفق بينهما، وأحدث هذه البدعة تسمى بدعة لفظية، يعني لفظي بالقرآن مخلوق. أنا لما أقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين، هذه صوت صوتي والحروف حروفي، وخلي مخلوقا وجعلها وليجة لتقرير مذهب الجهمية. لكن الإمام السنة أحمد بن حنبل تفطن لسلامة فهمه واتقاد نظره، وعلم أنها وليجة لتقرير مذهب الجهمية، فقال رحمه الله اللفظية الجهمية، هم جهمية. وفي رواية كما ذكر الخلال في كتابه السنة قال شر من الجهمية، على الشر، لأن الجهمي قال ابتداء القرآن مخلوق، أما هؤلاء يتلاعبون بالألفاظ وينبثون على الناس عقيدته، لهذا كان أخطر من هؤلاء. لهذا لما نقول المميع أخطر من السروري، لأن السروري بين منهجه ابتداء، فإذا رأيته أنت من السروري. أما هؤلاء فأرادوا أن يوفقوا بين هؤلاء المتباعدين وهؤلاء المختلفين، ويتظاهرون بالإنصاف والاعتدال واللين والرفق، ويأتون إلى الآيات التي فيها اللين والرفق نحو ذلك، وينشرونها ويلبسون عليها بها الناس. وهكذا طريقة أهل الأهواء، يأتون إلى عمومات القرآن، الآيات العامة أو المجملة، ويستدلون بها في تقرير منهجهم أو اعتقادهم، كما كان أهل البدع يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول كافر ليس كمثله شيء، فنفوا بهذه الآية جميع صفات الله عز وجل، نفوا بهذه الآية أسماء وصفاته، احتجوا بهذه الآية. لكن أهل السنة يحتجون بجميع القرآن وبجميع الأحاديث ويؤلفون بينها، ولا يرون اختلافا بين آيات القرآن بعضها مع بعض، كما لا يرون اختلافا بين القرآن وبين السنة. فإن القرآن أنزل على محمد وأمر بتبليغ القرآن، والرسول بلغ القرآن وبينه، فلا يختلفان، وهما مصدران هذا الدين وجماع العلم، فكيف يختلفان؟ فأهل السنة يستدلون بالآيات ويظهرونها في كل موضعها، يحتجون بآيات وأحاديث الدين والرفق ويضعونها في موضعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لا يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا فانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. لكن في وقت الشدة، فقد قال لأبي ذر كما في الحديث السابق قال إنك مروه فيك جاهلية، فالذي قال إن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه، هو الذي قال للأعراب بئس أخو العشيرة، وهو الذي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فيؤلف بين هذه الأحاديث ولا يستدل بالبعض ويغض الطرف عن البعض الآخر على حد قول الشاعر البائس، قال يا ويحك ما قال الله ويل للمسكرين، إنما قال ويل للمصلين، أتى إلى قوله تعالى فويل للمصلين ثم سكت ولم يتم الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون فسكت. فأهل السنة يستدلون بجميع الآيات والأحاديث، أما أهل الأهواء فيستدلون بالآيات لما توافق هواهم ويغضون الطرف عن الأحاديث والآيات التي تخالف هواهم. فهذه قواعد ليست لها قواعد، وأصول ليست لها أصول، ومن ترك الأصول حرم الوصول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب ابن مالك وصاحباه تخلفا عن غزوة تبوك فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبتم تاب الله عليكم تبتم نرجو إلى بيوتكم، ما قال هذا النبي، بل أنظرهم رغم أنه أعذر المخلفين من الأعراب وعاتبه ربه عز وجل وقال عفى الله عنك لما أذنت له، لكن في كعب وصاحبيه أنظرهم حتى ينزل فيهم القرآن. ثم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أمر بهجرهم، فهجرهم الصحابة حتى كان حالهم كما وصفه القرآن الكريم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم لم يكتفي هذا، فيزيدهم بلاء على بلاء والشدة على الشدة، فيأمر نساءهم بهجرهم، فهجرتهم نساؤهم لكن لما ظهرت صف توبتهم أنزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا الله إليه، ثم تاب عليهم يتوب إلى أن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فشهد لهم بالصدق فأنذرهم. والله عز وجل يذكر أن التائب قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فاشترطت التوبة الإصلاح والبيان. وهذا إمام السنة أحمد بن حنبل كان إذا رجع أحد من أهل الأهواء وتاب لم يكن يقول تبت وخلاص، بل كان ينذره ويؤخره ويمتحنه حتى ينظر صدق توبته، كما جاء رجل وقال له يا أبا عبد الله إن فلانا تاب، فقال أحمد أنظره فاصبر أنظره، فأنظره فرؤي ذلك الرجل يقاتل من الخوارج، فهذا دين الله عز وجل. فالحكمة وضع الشيء في محله، فالرفق الرفق والشدة في الشدة، الرفق مع أهل الرفق والشدة مع أهل الشدة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم الأمة هو أبو بكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في مرض موته ولم يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، قال إن أبا بكر رجل بكاء كان رقيق القلب لا يتناهى الصلاة، قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فهو أرحم هذه الأمة. لكن في أيام الردة لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع بعضهم الزكاة، ماذا فعل أبو بكر؟ قام من قام الرجل الغيور على دينه الملتزم بسنة نبيه وهو الرحيم قال أو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بل قال لو أنهم كانوا يؤدون عقابا، هذا كسم القرطون تلحيذا عقابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أما عمر فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد في الدين، قال أشد في الدين عمر، لكن أيام الردة لا. وقال لأبي بكر ونازعه في قتال في أول الأمر، قال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر ما قال صدق. فقال عمر فرأيته فشرح الله صدري لقول أبو بكر فعلمت أنه حق. وهذه الحكمة، وضع الشيء في محله ووضع الشيء في موضعه، في موضعه. لأن لابد إذا أردنا أن تثبت قدمنا وتطمئن نفوسنا وتنشرح صدورنا وتقر أعيننا بدعوتنا ومنهجنا، فلنجعل هذا الأمر هو منهج حياتنا الدعوية والمقياس نقيس به الرجال والعمدة التي نعتمد عليها في دعوتنا إلى الله عز وجل. هذا ما جادت به خاطرتي وبثته في هذه المداخلة في هذه الليلة المباركة بسبب ومناسبة زفاف أخينا، ونحن نبارك له في هذا اليوم ونقول كما علمتنا السنة بارك عليك وبارك عليك جمعا بينكما في الخير، وأنتم بارك لكم في حضوركم. ونسأل الله عز وجل أن يدين علينا نعمه وأن يثبت أقدامنا وأن يعلمنا ديننا، والله ولي التوفيق وبارك الله فيكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان أيضا بدوري يسرني أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة في النفوس الطيبة وأن أنزل ضيفا في هذه البلدية أو دائرة العطاف المحروسة، والشكر كله لله عز وجل الذي وفقنا إلى هذا اللقاء، الذي نسأله تعالى أن يجعله طيبا مباركا فيه، كما أننا نوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى صاحب الوليمة أخينا أيوب الذي كان سببا في لقائنا واجتماعنا، والشكر موصول إلى جميع الإخوة القائمين على هذه المداخلة والحاضرين والمستمعين. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذه المداخلة فأصبت أن أذكر أثرا من آثار السلف الصالح في تقرير هذا المنهج القويم والمسلك السليم، وهو ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وهنا نكتة، إذا كان الإمام مسلم روى حديثا أو أثرا في المقدمة فإن منهج العلم يقتضي أن تقيد وتقول رواه المقدمة صحيح فيه، أما إذا رواه في أصل الكتاب فيقتصر على قوله رواه مسلم. والفرق بينهما أن أحاديث المقدمة لم يلتزم فيها الصحة، ونظيره فعل البخاري في صحيحه، فقد ذكر أحاديث كثيرة معلقة حذف أسانيدها. فمنهج العلم يقتضي أنه إذا روى البخاري حديثا معلقا أن تقول أخرجه البخاري، إما أن تقول تعليقا أو معلقا، أما إذا خرجه في الأصل فتقتصر على قولك أخرجه البخاري. والفرق بينهما أيضا أن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري أقسام، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، بل إن البخاري نفسه كان أحيانا يشير إلى ضعفه بقوله روية بصيغة التمريض، أو أن يقول يروى. فمسلم روى بإسناده في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، أو فانظروا عما تأخذون دينكم. هذا الأثر روي أيضا عن بعض الصحابة كعلي وعبادة بن سلام وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، كما روي عن بعض السلف منهم ابن مبارك والإمام مالك وغيرهما. لكن اشتهر عن الإمام ابن سيرين رحمه الله. وهذا الأثر تضمن وصية جامعة ونصيحة نافعة، وكأن عليه نصف من النبوة، حتى أظهر أصلا مهما من أصول الدين وأصول أهل السنة في تلقي الأخبار وأخذ العلم عن الرجال. فقوله إن هذا العلم هو يوصل علم الحديث أو الإسناد، لأنه في رواية أخرى قال انظروا عمن تأخذون الحديث فإنه دين، والروايات بحسب بعضها بعض. ولهذا ذكر بألف اللام التي هي للعهد، فالعلم هو علم الحديث النبوي الشريف، لأن الله عز وجل أنزل عليه القرآن ووكله ببيانه وتبيانه، فقام صلى الله عليه وسلم ببيان أحكامه بتفصيل مجمله وتقليل مطلقه وتخصيص عمومه وتوضيح مشكله. وما أشكل عن الصحابة في القرآن الكريم إلا بينه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن كلها من في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نأخذ 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نفهمها ونعمل بها ونحفظها. كان يأخذون 10 آيات لا يتجاوزون هذه 10 حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها. ثم قال فتعلمنا العلم والعمل وحفظنا القرآن. فهذا يدل على أن الصحابة أخذوا معاني القرآن كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقد تواتر لفظه ومعناه، وأن الصحابة لم يختلفوا فيه، وإن رام بعض أهل الأهواء تأويل الآيات المتعلقة بصفات الباري عز وجل. لهذا كان أئمة السلف يتحرون من سماع القرآن إلا عن من يثقون فيه ولا يسمعونه من أهل الآباء خشية أن يحرفوه، كما ثبت عن ابن سيرين أنه جاء رجلان من أهل الأهواء فقال له نحدثك، قال لا، قال نقرأ عليك القرآن أو نقرأ آية، قال لا. فقال بعض جلسائه لما ما تركته يقرأ عليك آية، قال خشيت أن يحرفاها فيقع في قلبي ويحدث شيئا في نفسي. فمن يسمع منه آية واحدة من القرآن لأنهما كانا من أهل البدع والأهواء، وخشي رحمه الله أن يحرف آيات الله عز وجل المتعلقة بإثبات أسمائه وصفاته، كما حرفت الجهمية قوله تعالى استوى على العرش، قالوا استولى فأضافوا اللام استولى حتى يكون صفة الاستواء لله عز وجل. لهذا قال السلف لام الجهمية كنون اليهودية، لأن الله عز وجل قال لليهود وقول حطة، أي حط عنا خطايانا، فقالوا باستهزاء حطة فأضافوا النور أضافوا النور. وأما الجهمية فأتوا لقوله تعالى استوى أثبت صفة العموم لله عز وجل، قالوا استولى فأضافوا اللام، فكانوا كما لا يسمعون الحديث إلا ممن يثقون، كذلك لا يسمعون القرآن إلا ممن كان من أهل السنة. ولهذا قال ابن سيرين فانظروا أي تحروا واحترزوا عمن تسمعون هذا الحديث، عمن تسمعون هذا الحديث، فلا تسمعونه عن كل من هب ودب، إنما تسمعونه على من كان مستقيما على السنة متبعا لها، ولا تسمعونه من الذين مالوا عن السنة وانحرفوا. فتضمن هذا الحديث من كنوز العلم ودروب المعرفة، فمن وفق إلى فهمها واستنباطها فقد فاز وغنم، كأنه يجعل له ركنا ركينا أصلا أصيلا يأوي إليه، فلا تلعب به الأهواء ولا تأخذه ذات يمين وذات شمال فتلقيه في مستنقع البدع والمحدثات. ومن حرمه فالخير قد حرم. فأنا أعرج باختصار على بعض فوائده وإن كان فوائده كثيرة، فأقف وقفة مع هذه الفوائد. الوقفة الأولى أن هذا الحديث أصل في الجرح والتعديل، وأصل في العناية بالإسناد، فإن الإسناد والإسناد وسلسلة الرواة الذين سمعوا الحديث بادئا في بدء من الصحابة، فالصحابي يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي يسمعه من الصحابي، وأتباع التابعي يسمعون من التابعي، وهكذا إلى أن يصل إلى أصحاب كتب الحديث. هذا يسمى الإسناد، فهو سلسلة الرواة. هذا الإسناد هو أصل الدين، لأن به حفظت السنة وميز بين سقيمها وسليمها وبين صحيحها وبين ضعيفها. وهذا الإسناد من الدين، لا يوجد في أي ديانة على اختلاف مللها ونهائها، فقد استأثرت هذه الأمة بهذا الإسناد. ولهذا حفظ الله عز وجل هذا الدين، وحفظ القرآن، وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة فكانوا يروون أخبار أنبيائهم بقال وقال وقال وسمعته، ليس لها خطام ولا زمام، فدخلها الكذب على أنبيائهم كما دخلها التحريف والتصحيح. فليس هناك تحت أديم السماء كتاب صحيح سليم من التحريف والتصحيح إلى القرآن. أما هذه الكتب السماوية الآن كما هي الآن من الزبور أو الإنجيل أو التوراة، فهي محرفة، دخلها التحريف ونسبت إلى الله عز وجل، فهي محرفة وليست هي كما نسبت على الأنبياء. أما الإسلام فقد تكفل الله عز وجل بحفظه كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظت السنة بهذا الإسناد. لا يوجد في ديانة من الديانات هذا الإسناد، كما قال بعض العلماء: إن الأمة الإسلامية استأثرت بهذه العلوم، استأثرت بعلم الإسناد، استأثرت بعلم الألسان. لا يوجد ملة على وجه الأرض اعتنت بضبط الألسان إلا أمة الإسلام. إذا هذا الحديث فيه الاهتمام بالإسناد الذي هو عمدة علم الجرح والتعديل، والجرح والتعديل هو الذي حفظت به السنة وعرفت مراتب رواتها وعرف طبقاته وميزت بين طبقات الثقات والعدول وطبقات المجروحين من الكذابين والوضاعين والضعفاء، وصار هذا العلم مدونا في كتب أئمة الحديث، وصار هؤلاء الرواة معروفين عند أئمة الحديث، ومن لم يعرفوه حكموا عليه بالجهالة. لكن هذا العلم لم تطوى صحائفه ولم يأكله الزمان وشرب، بل بقي ساريا إلى هذه اللحظة التي أحدثكم، ويبقى إلى قيام الساعة، لأن هذا العلم به يحفظ الدين ويميز به بين الصادق والكاذب، وبين المتبع والمبتدع، وبين السلف وبين الخلف. وهذا لا ترى أحد ينزعج وينكر علم الجرح والتعديل إلا لخشية إصابته بصوته، وإلا فإن هؤلاء طبقوا قواعدهم على الرواة، وأن تطبق على من انتصر للدعوة من الدعاة. فكما تكلم من الأوائل جرحا وتعديلا صيانة للسنة، كذلك تكلم في المتأخرين جرحا وتعديلا صيانة للاعتقاد الصافي والمنهج السليم. فلا زال أئمة السنة يتكلمون ويحذرون ويجرحون أئمة البدع والأهواء، كما هو معروف في كتب اعتقاد السنة، سيما في عقد باب في التحذير من البدع وأهلها. النقطة الثانية هي أن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب أخذ العلم من أهله، الثقات العلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عبوره، فهو الميزان المستقيم والفسطاس القوي في الرمال عمن تأخذ العلم. فلا تقرب العلم، والعلم شريف وعظيم، فلا تتعلم ولا تقربه إلا من كان أهلا لهذا العلم. ولا يكون أهلا لهذا العلم إلا إذا جمع وصفين اثنين: الوصف الأول أن يكون عالما، أن يكون من أهل العلم، قد جمع قواعد العلم وأصوله فقها أو حديثا أو تفسيرا، فيكون من أهل العلم. ويكون أيضا في الوصف الثاني من أهل السنة، فإذا اجتمع هذان الوصفان فشد أصدره والتزم غرضه، فإنه ينفعك في علمه وبعقيدته ومنهجه. وإذا اختل أحد الوصفين فقد اختل الطرف، فقد يكون المرء عالما لكن يكون من أهل البدع والأهواء، فيضرك في عقيدتك. قد ينفعك في العلم لكن يضرك في عقيدتك. فإذا كان من أهل السنة كان صافيا المعتقد سليم المنهج، لكن كان جاهلا متعلما فيضرك في علمك. فلا تنتفع بعلمه وصفاء اعتقاده وسلامة منهجه إلا من اجتمع في هذا الناس. فإذا اختل هذا الشرط فالسلامة في تركه وابتداء عمله. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فقد لقيت 70. ثم أشار بيده إلى المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، أشار بيد مسلم ممن يؤتمن في دينه ولم نسمع منه شيئا. لماذا؟ قال: لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، كانوا عدولا، كانوا ورعين، كانوا ثقاتا في أنفسهم، لكن لم يكونوا من أهل العلم 70، فلم يسمع منهم شيئا. قال: ويأتي ابن شهاب الزهري فيزدحم على بابه. وكان يقول أيضا: لا يؤخذ العلم عن أربع: عن سفيه معلم بالسفه، رجل سفيه في نخاله في عقله في كثبه إلى درجة أنه أن يكون أشبه بالمجنون. السفه هو الطيش وقلة الفهم، فهذا لا يقال عنه العلم، ولا يسمع له الأقوال، ولا تروى له الأخبار. قال: وصاحب الهوى يدعو إلى هواه، كأهل البدع الذي أحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وأحدث في جوهر الدين ولبه وأصله وهو الاعتقاد، فاتبع أهواءه. فلا يسمع لأهل البدع والأهواء، لأنك إن سمعتهم سيضلونك عن سبيل الله عز وجل. أيضا قال: ولا يسمع للكذاب الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذاب ساقط الأداء، لا يسمع لأخباره ولا يؤخذ عنه العلم، كما لا يؤخذ العلم عن الصنف الرابع وهو صاحب ورع وعبادة، إلا أنه لا يفهم من هذا العلم شيئا، وهو الجاهل. كما شبه الله عز وجل كالحمر تحمل أسفار لا تدري ما في البلاجع، فهو يسمع الحديث لكن لا يفهم معناها، هذا لا يأخذ عنه. فهؤلاء الأصناف الذين لا يؤخذ عنهم العلم، هذا فيما مضى. وقلت إن هذه القواعد مستمرة ومن ينكرها لا ينكرها إلا لأنه متهم في عقيدته أو في منهجه. كما جاءني مرة أحد من غلاة التكفير وقال أنتم تهتمون بالجرح الجرح الجرح، قلت له هل الخلاف الأمة قائم ليس بقائم؟ قال قائم، فإذا الأمة مختلفة في عقيدتها فضلا عن الفقه، وإن كان الفقه الخلاف فيه بمثل الشريعة، بل اختلفوا حتى في الذات الإلهية. أهل السنة أثبتوا أن الله في السماء مستوى على عرشه، وأثبت له الأسماء والصفات كما وردت في القرآن والسنة. أما باقي الطوائف منهم من أثبت سبعة كالأشاعرة، منهم من نفى العلو، منهم من نفى الصفات، منهم من أثبت الأسماء دون مسميات، اختلف الدليل في ذات الله المقدس. إذا الخلاف قائم. قلت يوم تصبح الأمة على قلب الرجل الواحد عقيدة، أي على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجا، حين ذكر من كتب الجرح والتعديل في البحر. أما والحال أن هذا الخلاف قائم، فإن الجرح والتعديل يبقى قائما حتى يتميز أهل السنة من أهل البدع، ويتميز السني من المبتدع. الآن فقد ظهرت كثير من الجماعات وكثير من الحركات، هنا للأسف كلها تنتسب إلى السنة، ويصدق فيها قول الشاعر: وكل يدعي وصما بليلى وليلى لا تقر له بذاك. فكل يجعل نفسه من أهل السنة ويتعلق بمشجبها، لكن أصولهم أفكارهم مناهجهم مباينة ومناقضة للسنة ولعقيدة أهل السنة ولمنهج أهل السنة. فهؤلاء أيضا لا بد أن يحذر منهم اتقاء لشرهم ولفتنتهم، كخوارج العصر من التكفيريين والإرهابيين، ويحظ بهم السروريون وكل من انحرف عن منهج أهل السنة، وأيضا يلحق بهم من أراد أن يقرب بين هذه الحركات مع تباين أفكارها وتباعد مناهجها، لكن من باب التمهير تمهير الدعوة، فيعني يجمع ما تفرق، أو يجمع أمور المختلفين المتفرقة، أو يجمع بين المختلفات. والمنطق السليم والعقل السليم يقتضي الجمع بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. فهذه الحركات التي تعمل في حقل أو في ساحة الدعوة لا بد أن يعلم منهجها وعقيدتها كما يعلم مستوى العلمي. فإن كانت على الجاد على منهج أهل السنة مع الاتصاف بالعلم النافع، فضع يدك على ركبته واصغي إلى عظمه واستفد منه. أما إذا اختل وصفه فضلا إذا اختل الوصفان، يعني لا في العلم ولا في النفي، لا علم ولا منهج، لا علم ولا عقيدة، فهذا ابتعد عنهم بعد السماء عن الأرض. الوقفة الثالثة أنه يقتضي هذا إن هذا العلم انظروا عمن تأخذ دينكم يقتضي الاختبار. من يكون أهلا لأخذ العلم عنه يمتحن هل هذا هو أهل أن يؤخذ عنه العلم من حيث مستواه العلمي وأيضا من حيث اعتقاده سلامة اعتقاده وصفاء منهجه الاختبار كما كان أهل السنة يختبرون الناس. بل قال البربهاري في عقيدته قال المحنة في الإسلام بدعة أي بدايتها لأن الصحابة كانوا أقل برجل واحد والعقيدة كانت واحدة وإنما بدأت الفرق بالفتنة كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى قالوا كانوا لا يسألون عن الإسلام فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجاله فإن كان من أهل السنة أخذوا حديثه وإن كانوا من أهل البدع تركوا حديثه فلما وقعت الفتنة صار يسألون عن حال أو أحوال هؤلاء الرجال فإن كانوا من أهل السنة أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الحديث وإن كانوا من أهل البدع والأهواء تركوه. إذن لما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظر قال فانظر تحرى وتوقع من تأخذ العلم يقتضي الامتحان والاختبار. لهذا انتبه هذا إمام السنة البربهاري لما قال هذه العبارة ثم استدل بهذا الأثر قال أما اليوم فيختبر الناس بالسنة ثم تلا هذا الأثر اليوم يختبر الناس بالسنة ثم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه فيختبر كما كان أهل السنة يختبرون الناس برجال أهل السنة كما قال بعض السلف إذا رأيت رجلا يقع في الإمام أحمد فاعلم أنه مبتدع إذا رأيت رجلا ينال من إمام السنة الإمام أحمد فاعلم أنه مبتدع وقال آخر قريبا مثل ما قال إلا أنه رماه بالزندقة فاتهمه الإسلام وقال الفرق بين المسلم وبين الزندقة في امتحان بالإمام أحمد وبعضهم قال إن حب الإمام أحمد من السنة ونقول إن حب أئمة السنة حب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والسفيانيين والأوزاعي والحمادين وغير من أهل السنة نقول من السنة فلا يحبهم إلا السنة ولا يبغضهم إلا مبتدع ويلحق به أهل السنة في عبر الأصول والدهور وفي كل زمان ومكان فمن أحب علماء السنة فهو سني ومن أبغض علماء السنة فهو مبتدع ومن أحب السنة وأهلها وعلماءها ومشايخها والمتبعين لها فهو منهم وهو السني وهذه علامة على الموالاة ومن أبغض علماء السنة أو أبغض السنة وعلماءها ومشايخها والمنتسبين إليها فاتهمه في ديانته وإن زعم أنه سني لكن والدعاوي إن لم تقيم لها بينات أصحابها أدعياؤه وما قيل في أحمد قاله أحمد في إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال إذا رأيت رجلا يناول من مالك فاعلم أنه زنديق لأن هؤلاء العلماء علماء السنة سخرهم الله عز وجل لنصرة دينه والذب عن سنة نبيه فقد نقلوا هذا الدين غضا طريا خلف عن سلف وآخر عن أول حتى وصل إلينا صحيحا سليما لم تمتد إليه غرامة عبر هذه العصور والدهور يد التحريف ولا التصحيح. وصغار المسلمين يحفظون القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مدونة في كتب السنة في كتب الحديث، وبعض أئمة الحديث عني بجمع الأحاديث الصحيحة كالشيخين البخاري ومسلم. فهذان الكتابان الصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فحفظ القرآن وحفظت السنة كما حفظ اعتقاد أهل السنة ومنهج أهل السنة، فلا يحبه إلا السني ولا يبغضه إلا مبتدع. إذا لابد من الاختبار والامتحان. أيضا هذه القاعدة الأثرية تهدي كل القواعد التي أنشأها هؤلاء المخالفون لتبرير منهجهم المنحرف. لهذا أول ما ترى هؤلاء القوم ينكرون هذا المنهج الرباني النبوي الأثري، منهج الجرح والتعدين، وهو بيان أحوال الناس إذا ظهر منهم مخالفة لمنهج أهل السنة. وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل يستأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بإسراف العشيرة. فكلمة بإسراف هي بمعنى الذنب، وهذا أصل في الجرح، أي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه تبشفش في وجهه. قالت عائشة يا رسول الله قلت ما قلت، ولما دخل تبشفش في وجهه. قال عائشة متى علمتني فاحشا ومتفحشا؟ وأيضا قال لي أبي ذر رضي الله عنه لما عجر مولا له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعجرته بأمه؟ هذا مستنكر عليه، أعجرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. الوقت الرابع هو إذا علم حال هؤلاء الذين ظهر منهم إما الجهل بالعلم، والجهل داء قاتل وشفاء في التركيب، أمران في التركيب متفقان، والعلم المستند من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول بين رأي فلان. إذا كان كذلك فيقتضي التحذير ممن تشبع بما لم يعطى في العلم فانتسب إلى أهل العلم بثوب مستعار وليس من أهل العلم، وإنما هو متشبع بما لم يعطى، إما أنه تسلق سلم العلم، وإما أنه رفع الجهال، وإما أنه كما قيل صار عالما بجهل غيره، صار عالما بجهل غيره، كما قيل في مثل السائر إن البغاة بأرض ما يستنسر، البغاة هو الطائر الصغير، لما خال له الجو ولم يجد النسور تحوم في السماء، يعني هو طائر صغير وصار تشبه بالنسر يستنسر، فرفع من حيث لا يستحق الرفع. ومنهم ايضا من تشبه بالعلماء وليس منهم، وانما نال هذه الحظوه بالسطو على عمل الاخرين، فوقع في السرقات العلميه وابتلي بالسطو على كتب الناس، ويسرق الفتاوى من هنا وهناك وينسبها إلى نفسه، ونستنظر إليه أنه المجدد أن المفتي الديار الجزائرية ومفتي الغرب الإسلامي وأنه وحقيقة الأمر أن جهوده كلها هي جهود الآخرين، سطى على كتب الآخرين. فمثل هذا الصنف لا بد أن نحذر منه، لأنه متشبع بما لم يعطى، كما أنه من تلبس بالعلم لكن اعتقاده فاسد ومنهجه منحرف أيضا لا بد أن يحترس وأن يتقى منه. وقد قال ابن مهدي، قال: سألت ابن المبارك والثوري وشعبة وذلك رحمهم الله عن رجل متهم بالكذب، رجل متهم بالكذب، فقالوا جميعا: أنصره هذا دين، أنصره، هذه ليست غيبة، هذا دين، حتى يحترز الناس من بضاعته المزجاج أو من كذبه. ماذا كان يقول بعض أئمة الحديث؟ يقول لصاحبه: تعال نغتاب ساعة أو نخرج نغتاب في سبيل الله. فكانوا يسمون الجرح غيبة في سبيل الله. وقد أنكر على بعض الأئمة أئمة الحديث وقيل: أما تخشى أن يكون فلان خصمك يوم القيامة؟ قال: أن يكون فلان الخصم يوم القيامة أهون من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة. يقول في معنى الحال، يقول: قد علمت أن فلانا كذاب، فلما لم تبينه؟ ولما لم تنصر سنته ببيان حول هؤلاء الرواج؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب عليه، وهذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون مما لم يقع في زمانه، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الدجال الكذابون، منهم من يدعي النبوة، ومنهم من وضع أحاديث كثيرة في مختلف أبواب الدين كذبا واختلافا ووضعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل قيد هؤلاء أئمة الحديث فكشفوهم وفضحوهم على رؤوس الأشهاد، كما قال ابن مبارك رحمه الله: لولا أهل المحابر، يعني علماء الحديث، لولا أهل المحابر لخضبت الزنادقة على المنابر، لولا أن الله سخر هؤلاء الرجال لقامت دولة أهل البدع ولفسد الدين وانهدم الاعتقاد وسادت الفرقة وأمت المحنة وعظمة الرزية والبلية. لكن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. إذا هذا الأمر يقتضي التحذير ممن تلبس بالعلم وليس من أهل العلم، وممن تلبس بالعلم وهو من أهل البدع، من الخوارج أو التكفيريين، أو كان من الأهواء من الصوريين والتبعيين وغيرهم من هؤلاء ممن يعني تلبسوا بأهل السنة وهم حرب على أهل السنة. الوقت الرابع أو الخامس، ولا أختم بها لأن الوقت دهمني وأني وراء السطر، هي أن هذه القاعدة هدمت كل القواعد التي شيدها هؤلاء المخالفون ليضربوا بها منهج أهل السنة، يضربوا بها منهج أهل السنة عقيدة ومنهجا. فإذا علمنا أن الدين أن التحري عما أن التحري في تلقي العلم وأنه من الدين يدان به، هو دين العلم، دين يدان به، والعلم هو وسيلة استنباط الأحكام من القرآن والسنة. إذا لابد تكون هذه الوسيلة محكمة ولا تكون مضطربة مغشوشة، ولا تكون محكمة إلا إذا أحكمت بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وإن هؤلاء المخالفين أحدثوا هذه القواعد من أجل ماذا؟ من أجل تبرير وتمرير منهجهم. أنت تسمع لبعضهم يقول ليش؟ عليكم بالعلم واتركوا هذه الخلافات. وسبحان الله، يعني ابن سينا قال العلم عليك بالعلم فإن العلم دين، فكيف تهتم بالعلم ولا تدري مصدر تلقي هذا العلم؟ فيصير حال هذا الطالب كحاقب ليل، كالذي يحتطب الليل فيخشى أن يضع يده ولا أسعى، يظنها حطب وهي أسعى فتندبه. فكيف يعني تطلب العلم دون بيان المصدر الصافي في تلقي هذا العلم؟ فالعلم مع تصحيح المصدر أخوان شقيقة لا يفكر، ومن هم بالتفرق بينهما إلا يذل قدمه ويضل فهمه، فحتما سيقع ولا محالة في هذه المخالفات وفي هذه المهالك ويقع في هذه المهالك. فيقول لك أن يهتم بالعلم، نعم تهتم بالعلم في الوقت نفسه، تهتم عمن تأخذ هذا العلم لأن العلم دين. وإلى هذه العقيدة، هذه الكلمة المطاطة تقتضي أنك تطلب العلم من كل من هب ودب، تطلب العلم من التكفير، من الخارج، من الإرهاب، من الصرور، من أي واحد مخالف. لكن لما قال ابن سيرين هذا دين فإن يضبطك ويضعك على السكة الصحيحة، أين تأخذ العلم؟ تأخذه من مصدر صافي. أين تسمع البعض يقول لك نحن دعاة لقضاة؟ إن هذه القائلة جرت على ألسنة المخالفين المنحرفين، وبعضهم ينسبها إلى رأس التكفيريين وفي الطلبة الذي سنة التكفيريين. كيف الدعاة لقضاة؟ هذا تناقض منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن أنبياء الله كلهم أجمعين كان يدعون إلى الله، وكان يدعون إلى التوحيد كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان كل واحد منهم يقول لقومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه مفتاح دعوتهم، يدعون إلى التوحيد، فمن آمن به واتبعه فإنه منهم وهو مؤمن. وأما من كفر به ولم يتبعه فلم يقولوا نصبر، بل قضوا فيه بحكم الله عز وجل، قضوا فيه بحكم الله عز وجل، ونفذت فيهم سنة الله الكونية فأهلكهم. فهذا نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم وادوا بالخيرات والبركات والمسرات إلا أنه طلبه أن يعبدوا الله ولا يشرك به شيئا، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلا وقارا. لكن لما لم يستجب لدعوته ماذا فعل؟ هل قال نصبر ونبقى ننصح وننصح وننصح، أم أنه دعا على قومه فقال؟ وقلت لرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يرد إلا فاجر كفارة. لما يئس من توبتهم ويئس من إيمانهم دعا عليهم وأخبر أنهم إن تركوا سيجدون كل فاجر كفارة ويحارب عباده الموحدين. لقد النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه للتوحيد ولقي في ذلك أصناف الشذى وأنواع الأذى حتى ذهب إلى الطائف يدعو إلى ما فيه فلاحهم فأخرجوه بالحجارة. فصبر صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأقام دولة الإسلام بالمدينة فرد عليه الجهاد وما قام صبر عليهم بل دعا عليهم دعا على كفار قريش وقال اللهم عليك باسمي كاسمي يوسف وكان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وقد رؤوا يوم مضر تضرب أعناقهم فقضى فيهم بحكم الله عز وجل. فهذه قاعدة فاسدة تهدم قواعد أهل السنة بل منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. ويتوسع بعضهم ويعقد ألوية التنجير والتخذيل هذه الدعوة فيتهمون هذا المنهج الفاقي الذي فرق بين السروريين وبين أهل السنة وفرق بين أهل السنة وبين الخوارج وبين التكفيريين ويروم البعض إلى زمنمة الجميع والدعوة السلفية لا تعرف الغمغم ولا تعرف الدغدغة بل هي دعوة واضحة وأصولها ثابتة لا إشكال فيها ولا احتمال. فهي عقيدة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يهون من هذه الأخطاء العلمية والأخطاء الدعوية والمنهجية ويقول إيش فيه تاب تاب خلاص فيه يعني تاب خلاص يا عجبا يعني تاب خلاص هكذا تهون أمور العقيدة وأمور المنهج تهون يعني إنسان يأتي على أول أصول السنة بالهدف ويعرف ألوية المخالفين ثم أخطأ. أهل السنة كانوا يعظمون الخطأ كانوا يعظمون الخطأ إذا كان الخطأ متعلقا بأصول الاعتقاد أو بأصول المنهج الصحيح. هذا الكرابيسي لما خرج ببغداد وأراد أن يجمع بين قول أهل السنة على رأسهم الإمام أحمد وقول الجهمية لما قالوا القرآن مخلوق واتفق أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر لأن كلامه يقتضي النفي صفة الكلام عن الله عز وجل وهذا يقتضي الكفر بالقرآن الكريم لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وفي الآية ويسمع كلام الله فالقول بأن القرآن مخلوق هذا يقتضي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل من نفى صفة الكلام فقد كفر بهذه الآية. فخرج هذا الرجل أراد أن يوفق كما يسعى البعض إلى التوفيق بين المفترق ويجمع بين المفترق أراد أن يوفق بينهما وأحدث هذه البدعة تسمى بدعة لفظية يعني لفظي بالقرآن مخلوق. أنا لما أقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين هذه صوت صوتي والحروف حروفي وخلي مخلوقا وجعلها وليجة لتقرير مذهب الجهمية. لكن الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل تفطن لسلامة فهمه واتقاد نظره وعلم أنها وليجة لتقرير مذهب الجهمية فقال رحمه الله اللفظية الجهمية هم جهمية. وفي رواية كما ذكر الخلاف في كتابه السنة قال شر من الجهمية على الشر لأن الجهمي قال ابتداء القرآن المخلوق. أما هؤلاء يتلاعبون بالألفاظ ويلبسون على الناس عقيدتهم، لهذا كانوا أخطر من هؤلاء. لهذا لما نقول المميع أخطر من السروري، لأن السروري بين منهجه ابتداء، فإذا رأيته أنت من السرور. أما هؤلاء فأرادوا أن يوفقوا بين هؤلاء المتباعدين وهؤلاء المختلفين، ويتظاهرون بالإنصاف والاعتدال واللين والرفق، ويأتون إلى الآيات التي فيها اللين والرفق نحو ذلك، وينشرونها ويلبسون عليها بها الناس. وهكذا طريقة أهل الأهواء يأتون إلى عمومات القرآن، الآيات العامة أو المجملة، ويستدلون بها في تقرير منهجهم أو اعتقادهم، كما كان أهل البدع يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول كافر ليس كمثله شيء، فنفوا بهذه الآية جميع صفات الله عز وجل، نفوا بهذه الآية أسماءه وصفاته، احتجوا بهذه الآية. لكن أهل السنة يحتجون بجميع القرآن وبجميع الأحاديث ويؤلفون بينها، ولا يرون اختلافا بين آيات القرآن بعضها مع بعض، كما لا يرون اختلافا بين القرآن وبين السنة. فإن القرآن أنزل على محمد وأمر بتبليغ القرآن، والرسول بلغ القرآن وبينه، فلا يختلفان، وهما مصدران هذا الدين وجماع العلم، فكيف يختلفان؟ فأهل السنة يستدلون بالآيات ويظهرونها في كل موضعها، يحتجون بآيات وأحاديث الدين والرفق ويضعونها في موضعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لا يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا فانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، لكن في وقت الشدة. فقد قال لأبي ذر كما في الحديث السابق، قال إنك مرور فيك جاهلية، فالذي قال إن الرفق ما وضع في شيء إلا زانه هو الذي قال للأعراب بئس أخو العشيرة، وهو الذي قال لأبي ذر إنك مرور فيك جاهلية. فيؤلف بين هذه الأحاديث ولا يستدل بالبعض ويغض الطرف عن البعض الآخر، على حد قول الشاعر البائس قال يا ويحك ما قال الله ويل للمسكرين، إنما قال ويل للمصلين، أتى إلى قوله تعالى فويل للمصلين ثم سكت ولو يتم الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون فسكت. فأهل السنة يستدلون بجميع الآيات والأحاديث، أما أهل الأهواء فيستدلون بالآيات لما توافق هواهم، ويغضون الطرف عن الأحاديث والآيات التي تخالف هواهم. فهذه قواعد ليست لها قواعد، وأصول ليست لها أصول، ومن ترك الأصول حرم الوصول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب ابن مالك وصاحباه تخلفا عن غزوة تبوك، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبتم تاب الله عليكم تبتم نرجو إلى بيوتكم، ما قال هذا النبي، بل أنظرهم رغم أنه أعذر المخلفين من الأعراب وعاتبه ربه عز وجل وقال عفى الله عنك لما أذنت له، لكن في كعب وصاحبيه أنظرهم حتى ينزل فيهم القرآن. ثم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أمر بهجرهم، فهجرهم الصحابة حتى كان حالهم كما وصفه القرآن الكريم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ثم لم يكتفي هذا، فيزيدهم بلاء على بلاء والشدة على الشدة، فيأمر نساءهم بهجرهم، فهجرتهم نساءهم، لكن لما ظهرت صفة توبتهم أنزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلا الله إليه ثم تاب عليهم يتوب. إلى أن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فشهد لهم بالصدق فأنذرهم. والله عز وجل يدعو أن يتلائم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فاشترطت التوبة الإصلاح والبيان. وهذا إمام السنة أحمد بن حنبل كان إذا رجع أحد من أهل الأهواء وتاب لم يكن يقول تبت وخلاص، بل كان ينذره ويؤخره ويمتحنه حتى ينظر صدق توبته. كما جاء رجل وقال له: يا أبا عبد الله إن فلانا تاب. فقال أحمد: أنظره، فاصبر، أنظره. فأنظره فرؤي ذلك الرجل يقاتل مع الخوارج، هو يقاتل مع الخوارج. فهذا دين الله عز وجل. فالحكمة وضع الشيء في محله، فالرفق الرفق والشدة بالشدة، الرفق مع أهل الرفق والشدة مع أهل الشدة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أرحم الأمة هو أبو بكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في مرض موته ولم يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قال: إن أبا بكر رجل بكاء كان رقيق القلب لا يتناهى الصلاة، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فهو أرحم هذه الأمة. لكن في أيام الردة لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع بعضهم الزكاة، ماذا فعل أبو بكر؟ قام من قام الرجل الغيور على دينه الملتزم بسنة نبيه وهو الرحيم، قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بل قال: لو أنهم كانوا يؤدون عقابا، هذا كسم القرطون تحيزا عقابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أما عمر فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد في الدين، قال: أشد في الدين عمر. لكن أيام الردة لا. وقال لأبي بكر ونازعه في قتال في أول الأمر، قال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر ما قال صدقا. فقال عمر: فرأيته، فشرح الله صدري لقول أبو بكر فعلمت أنه الحق. وهذه الحكمة، وضع الشيء في محله ووضع الشيء في موضعه. في موضعه إذا ما بد، إذا أردنا أن تثبت قدمنا وتطمئن نفوسنا وتنشرح صدورنا وتقر أعيننا بدعوتنا ومنهجنا، فلنجعل هذا الأمر هو منهج حياتنا الدعوية والمقياس نقيس به الرجال والعمدة التي نعتمد عليها في دعوتنا إلى الله عز وجل. هذا ما جادت به خاطرتي وبثته في هذه المداخلة في هذه الليلة المباركة بسبب ومناسبة زفاف أخينا، ونحن نبارك له في هذا اليوم ونقول كما علمتنا السنة: بارك عليك وبارك عليك جمعا بينكما في الخير، وأنتم بارك لكم في حضوركم. ونسأل الله عز وجل أن يدين علينا نعمه وأن يثبت أقدامنا وأن يعلمنا ديننا. والله ولي التوفيق وبارك الله فيكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.